وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم عن جواز أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هل يمكن مثلا للمؤسسة الدينية أو الحكومية إذا كانت حكومة قريبة من هذا الواقع أن تعين أناسا لأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقابل أجور معينة تعطيهم؟ وقلنا أن هذا يمكن تصور على نحو الارتزاق أو على نحو الإجارة، وذكرنا في الدروس السابقة ما الفرق بين الارتزاق والإجارة، وبحثنا في القسم الأول وهو الارتزاق وانتهينا إلى نتيجة ولا بأس ما دام ارتزاق، يعني مو عقد إجارة بين الطرفين، لا أنت روح أدي واجبك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن شاء الله إحنا ما نقصر نكفل لك من بيت المال ما يعينك على شؤون حياتك كطلبة العلوم الدينية، وليسوا مستأجرين هم على طلب العلوم الدينية، لا هم جايين برغبتهم، لكن طبعا الجهة المعنية ببيت المال لا تتركهم هكذا، تحاول أن توفر لهم شيئا من المال يعينهم على أمور حياتي. ماذا قلنا؟ لا بأس به على نحو الارتزاق. الكلام في المقام الثاني، هل يجوز على نحو الإجارة بمعنى أن تستأجر شخصا أو مجموعة من الأشخاص بأجر شهري سنوي يومي أسبوعي على أن يقوموا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والجواب طبعا على هذا السؤال علينا أن نحرر الكبرى، لأن هذا صغرى لكبرى مبعوثة في عدة كتب في الفقه، وهي جواز أخذ الأجرة على الواجبات. يعني المشكلة من أين تأتي؟ لماذا تسأل يجوز أو لا يجوز؟ حاليا عندنا بحث يقول لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فكيف إذن يجوز أن تأخذ الأجرة على أداء هذا الواجب؟ فلا بد إذن أن نبحث كبرويا بالمقدار الذي يناسب إن شاء الله البحث، وإلا هي تبحث عادة مثل هيك مطالب في المكاسب المحرمة، جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وتبحث أيضا في كتاب الإجارة لما تقسم الإجارة إلى إجارة محرمة فمن ضمنها الإجارة على الواجبة، وتبحث في كتاب الصلاة أيضا في صلاة الاستئجار، فإذا توجد في أكثر من باب، لكن بهذا العنوان الذي نحن فيه وهو جواز أخذ الأجرة على الواجبات في المكاسب المحرمة. وقلنا أن الأقوال اختلفت في هذه المسألة بشكل كبير وبتفاوت كبير، ويبدو المسألة يعني عند بعضهم اعتبرها من مزال للأقدام كما عن صاحب الجواهر قدس سره، وتراوحت الأقوال بين الحرمة مطلقا، حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، وهذا هو المشهور اللي دعي الإجماع عليه على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وبين جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا على النقيض منه تماما. وهذا القول اللي يتبنى صاحب الجواهر قدس سره والسيد الخوئي أيضا قدس الله نفسه، وبينهما بين هذين الحدين أقوال بالتفصيل، كقول مثلا فخر المحققين التفصيل بين التعبد والتوصل، إن كان الواجب تعبديا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وإن كان توصليا فيجوز. جاء آخر فصل في هذا القول قال نعم التعبدي لا يجوز أكيد، لكن التوصلي نفصل، هل هذا التوصلي كفائي أم عيني؟ فإن كان عينيا فلا يجوز، وإن كان كفائيا يجوز، يعني فصل في تفصيل فخر المحققين. وهكذا أقوال أخرى يستطيع من يريد أن يتعرف عليها نجدها في المكاسب وفي مصباح الفقهاء للسيد الخوئي. فعلينا إذن قبل أن نجيب عن سؤال هل يجوز أخذ الأجرة على امتثال الأمر بالمعروف والمنكر، أن تحدد ما هو قولك في الكبرى. فإذا حددت الكبرى افترض عدم جواز أخذ الأجرة مطلقة، إذن لم يجوز في الأمر، أو قلت بالتفصيل إن كان تعبديا فلا يجوز وإن كان توصليا فيجوز، أنت أصلا محرر أن الأمر بالمعروف والمنكر هل هو تعبدي أم توصلي؟ فحينئذ تطبق الكبرى التي تنتهي إليها في هذا البعث على الصغرى التي أنت فيها بعد أن تكون، ونحن هذا قمنا به، حررنا في المطالب السابقة. هل الأمر بالمعروف واجب عيني أم كفائي؟ هذا أنت محرر. هل هو تعبدي أم توصلي؟ محرر. فإذا بعد أن تحرر نتيجتك في الكبرى تطبقها على الصغرى اللي المفروض أنها واضحة عندك. هاي فكرة إذن عامة عن الأقوال في المسألة، وقلنا تفاصيل أخرى في الأقوال موجودة راجعها في مصادرها. الآن نسميه تنقيح الموضوع، يعني موضوع هذه الأقوال، لأنه لماذا حررنا هذا العنوان تنقيح الموضوع؟ لأن المشهور الذي قال بعدم جواز أخذ الأجرة مطلقا اصطدم بموارد واجبات يجوز أخذ الأجرة عليها بالإجماع، كالواجبات النظامية، طبيب يجوز له أخذ الأجرة مثلا الواجبات النظامية. فاصطدم المشهور إذن، هو من جهة يقول بأنه يحرم أخذ الأجرة على الواجبات مطلقة، والواجبات النظامية اللي بها حفظ نظام المعاش فهي من الواجبة، وهم مجمعون على جواز أخذ الأجرة عليها، فإذن هذا نقض عليه. فلذلك احتاجوا أن ينقحوا موضوع القول بالحرمة. بعد خلينا نعدل بالعنوان، ما لنقول حرمة أخذ الأجرة على الواجبات هكذا على إطلاقه وينقض عليه بموارد نحن مجمعون على الجواز فيها. فلذلك نشأت تشوف هاي الأقوال بالتفاصيل. هاي الأقوال قلنا أنها بالتفاصيل إنما هو تقنين ومعالجة لمثل هذه النقوض. فجاء مثل فخر المحققين عدلها، قال لا، مو أخذ الأجرة يحرم مطلقا، فقط على التعبديات دون التوصليات. جاء آخر شاف لا، التوصليات انقسم بها حرام، بها مثل تجهيز الميت وتوصلي لكنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ففصل في التوصلي بين العين وبين الكفاية. فهذه الأقوال بالتفاصيل اللي شفناها من المشهور إنما هي محاولات منه للتخلص من هذه النقوض التي تأتي عليه. فلذا قلنا أنه تنقيح الموضوع، يحتاج أن ينقح موضوع الحرمة. ما هو؟ ما تتركوا الواجبات مطلقا، هذا منقوض عليه بهذه الموارد. فإذا كانت مساعي للمشهور في تنقيح الموضوع، ونشأت من خلال هذه المساعي التفاصيل المذكورة، لأنه مأخذ بخنافهم بعض الموارد. بالمقابل القائلين بالجواز مطلقا كصاحب الجواهر والسيد الخوئي وجد موارد يحرم أخذ الأجرة فيها بالإجماع، زيناي كيف يتخلص منه؟ كوجوب تجهيز الميت ودفنه، هذه يحرم أخذ الأجرة عليها بالإجماع. زين، فالقائل بالجواز مطلقة كصاحب الجواهر وسيد الخوئي هم عليه أن يقنن هذا موضوع الوجوب، وإلا يؤخذ عليه بهذه النقوض التي ذكرناها. فلذلك هم قننوها بالشكل الذي سنذكره. لذلك تحت هذا العنوان تنقيح الموضوع قلنا إن وجود واجبات أجمعوا على جواز أخذ الأجرة عليها كالواجبات النظامية نقض على قول المشهور. كيف تقول بالحرمة مطلقة؟ بالحرمة مطلقة. فرأوا أن اعتبار الوجوب هو موضوع الحكم بالحرمة غير دقيق لزوم هذه النظام، لذا ذهبوا إلى التفاصيل المتقدمة لتقنين الخارج والداخل في جواز أخذ الأجرة وعدمه. هل قالوا تعبدي وتوصلي؟ شافوهم كيف ناقشوا بالتوصل إلى كفاية، ثم ناقشوا وفصلوا هل هو عيني تعييني أم هو تخييري، وهكذا. هذا كله لتقنين حتى يتخلصون من هذا الإشكالات. هذول المشهور إذن اللي الدعية الإجماع عليه. بالمقابل كما أن القائلين بالجواز مطلقا صاحب الجوار وسيد الخوئي ينقض عليهم بواجبات أجمعوا على حرمة أخذ الأجرة عليها كتجهيز الميت ودفنه مجمعين على أو كصلاة الرجل عن نفسه أو صوم الرجل عن نفسه هاي الصلاة اليومية يصوم رمضان عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه إذن كيف يقولون بالجواز مطلقا هاي النقوض عليه لذا حاولوا تنقيح موضوع الجواز وإخراج هذه الموارد ليسلموا من النقض كيف؟ فاشترطوا في الجواز هذا تعبير صاحب الجواهر عدم ظهور دليل الوجوب في المجانية قالوا نعم قلنا بالجواز مطلقا لكن بشرط ألا يكون دليل وجوب هذا المورد ظاهرا في المجانية إذا كان الدليل افترض نتحدث عن تجهيز الميت ودفنه إذا كان دليل وجوب تجهيز الميت ودفنه ظاهرا بأنه يجب أن يكون مجانا فهذا بعد هنا لا يجوز أخذ الأجرة عليه فإذا قالوا نعم قلنا بجواز أخذ الأجرة إلا ما ثبت أنه لازم يمتثل بالمجانية فاشترطوا في الجواز عدم ظهور دليل الوجوب في المجانية وفي موضع آخر قال وأنه لو فهم مما دل على الوجوب كونه بصفة المجانية اتجه المانع هذا قلنا في الجواهر في المكاسب المحرمة مجلد 22 من الكتاب صفحة 118 هذا إذن التنقيح الذي خرج به صاحب الجواهر فلما تستشكل عليه تقول له كيف تقول أنت بالجواز مطلقة وأنت عندك مورد على الأقل تجهيز الميت ودفني يحرم أخذ الأجرة قال لأن هذا دليل الوجوب ظاهر في المجانية فيجب علي أن أمتثل مجانا وبالمورد الفلاني ليش يقول هذا دليل وجوبه ظاهر في المجانية فهذا جعل شر حتى يتخلص من هذه النقود السيد الخوئي ماذا قال أيضا لاحظ تنقيحهم لهذا الموضوع قال إن موضوع البحث في المقام إنما هو جهة العبادة وجهة الوجوب فقط يعني هل هو يحرم أخذ الأجرة من جهة العبادة أو من جهة الوجوب ومانعيتهما عن صحة الإجارة وعدمها بعد الفراغ عن سائر الجهات والحيثيات التي اعتبرها الشارع المقدس في عقد الإجارة كأن لا يكون العمل المستأجر عليه مما اعتبرت المجانية فيه عند الشارع يقول لا تنقض عليه لأن احنا إنما حينما نقول يحرم أخذ الأجرة على الواجبات يعني هذا السؤال يقول لا سؤال آخر هل إن كونها واجبات سبب لحرمة أخذ الأجرة يعني فقط دا أناقش حرمة أخذ الأجرة من هذه الحيثية فلا تقول لي أنهم هذا دليله ظاهر في المجانية هاي حيثية أخرى أو لا تقول لي أنهم هذا أكل للمال بالباطل هاي حيثية أخرى مفروض إحنا نتحدث عن عقد جامع لشروط الصحة من جميع الحيثيات إلا من حيثية كونه واجبا هل أن مجرد كونه واجبا أو عبادة لأن منشأنا هنا محل البحث قال جهة العبادة جهة الوجوب هل أن مجرد كونه واجبا سبب لحرمة أخذ الأجرة أم لا قال فإذن هذه الواجبات التي دل دليلها على كونها تؤدى بالمجان هاي حثية أخرى غير ما نحن نبحث فيه هذا كلامه إذن قدس سره في مصباح الفقهاء هذا إذن الآن المعالجة التي ساقها القائلون بالجواز مطلقا فهل هذا الكلام منهم صحيح أم لا؟ لا نقول يرد عليه هذا الاشتراط من صاحب الجواهر والسيد الخوئي أولا إن في هذا الاشتراط مصادرة على المطلوب لأن اشتراط المجانية تعبير آخر عن حرمة أخذ الأجرة فالوجوب مانع عن أخذ الأجرة عند القائل بالحرمة وموجب للمجانية وهو منشأهما معا هذا إذن رد الأول على صاحب الجواهر والسيد الخوئي بأنه هذا عين محل النزاع. أنت تقول أشترط في الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ألا يكون دليله ظاهرا في المجان، وهذا محل النزاع. هو ما معنى دليله ظاهر في المجان؟ يعني يحرم أخذ الأجرة عليه. هذني وجهان لعملة واحدة، لأني تعبيران عن شيء واحد. هو أنا أبحث عن كون هذا الواجب مجاني أو يحرم أخذ الأجرة عليه، فهذا مصادرة على المطلوب. هو هذا عين البحث. هو أنا أعرف أي من الواجبات يؤتى به مجانا، يعني يؤتى به مجانا يعني يحرم أخذ الأجرة عليه، فهي مصادرة على المطلوب، وهذا عين ما نريد أن نبحث فيه. والوجوب هو عند هؤلاء الذين قالوا بالحرمة، هم قالوا أن الوجوب كما هو منشأ لحرمة أخذ الأجرة هو منشأ لوجوب المجانية. مو نعبر عن الصلاة مرات نقول تجب الصلاة، ومرات نعبر يحرم ترك الصلاة، وجهان لعملة واحد. مرة تقول تجب الصلاة ومرة تقول يحرم ترك الصلاة، وجهان لعملة واحد. فأنت هذا اشتراطك للمجانية وجه وتعبير آخر عما نحن نبحث. هو نقول يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، يعني تجب المجانية. هو فأنت تجي وتشترط تقول إلا ما اشترط فيه المجانية. هو أنا أبحث عن هذه الواجبات التي اشترطت فيها المجانية اللي يحرم الأخذ الأجرة عليها. هو الوجوب منشأ لكل الأمر، منشأ شوف منشأ لوجوب المجانية ومنشأ لحرمة أخذ الأجرة، ونفس الشيء وجهان لعملة واحدة. كما نقول تجب الصلاة ويحرم ترك الصلاة، يحرم الخمر ويجب ترك شرب الخمر، ونفس الشيء وجهان لعملة واحدة. فإذا هذا الاشتراط مصادر على المطلوب، هو نريد نبحث عنه. قلت فهذه الحيثية حيثية المجانية داخلة في محل البحث ولا يصح إفراجها. هذا إذن الرد الأول. ثانيا أنه لم يبين لنا كيفية التعرف على هذه المجان، فمن المقطوع به عدم تعرض دليل الوجوب له. أنت تقول إلا إذا دل دليل الوجوب على المجانية، جيب لي أي واجب دل دليله على المجانية، حتى الذي أجمعتم عليه وجوب تجهيز الميت ودفنه، اقرأ وجوب تجهيز دليل الميت ودفنه، اقرأ هل فيه ظهور في المجانية؟ لا، أمر أنتم فهمتموه. ومن فهمتموه؟ من نفس هذا الملك، وهو حرمة أخذ الأجرة على الواجب. فإذا لما تقول أنه إذا كان الدليل ظاهرا، هكذا تحيني على أمر مجهول، لأنه أي واجب، جيب لي واجب الآن دل دليله على المجانية حتى أشترطه، حتى أقول يجوز أخذ الأجرة مطلقا على الواجبات إلا إذا دل الدليل على المجانية. وينك الدليل هو دل على المجانية؟ هذا أمر أنتم فهمتموه، أنتم استظهرتموه من أي ارتكازهم، هذا بعد يمكن، فلا يكون حجة إلا على أنت الذي افتهمت هذه المجانية. هو تعبيرهم كان، شوف ماذا قال صاحب الجواب، قال أنه لو فهم مما دل على الوجوب، بأي وجه فهم، من أي منشأ فهم، على أي شيء اعتمد هذا وافتهم، من يدري، يعني مو نفس الدليل دال على المجاني، فهم بأي منشأ بأي مناط، حجة لو مو حجة ما يكفي. فإذا تدحيني على أمر مبهم تقول لي إذا اشترط المجاني. فإذن هذا هو الرد الثاني، قلنا فيه أنه لم يبين لنا كيفية التعرف على هذه المجان، وشو نعرف هذا الواجب يؤتى به مجان. فمن المقطوع به عدم تعرض دليل الوجوب له، وإنما هو أمر فهمه المستدل، وتعبير صاحب الجواهر قدس السر صريح بذلك كما الآن قررنا، ولم يؤسس لنا قاعدة لإخراج هذه الموارد. الآن أنا بالله هذا الذي محل نزاعنا الآن، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شو تقرأ أدلة وإحنا مرينا صار إن مدة طويلة مرينا بكل أدلة وجوب الأمر استظهرت بها مجانية عدم مجانية تطرقت إلى الموضوع. لا شوف إذا أنت تحيني على أمر مبهم وأنا بدي أعرف هذا الشيء، هاي أدلة وجوب الأمر والنهي صار نشقد نبع واستعرضناه وقلبناها وفصلناها، استظهرنا شيئا من المجانية وعدمها؟ لا. فيها تعرض لهذا المطلب؟ لا. فكيف تحيني على هذا الأمر؟ تقول لي يجوز إلا إذا فهمت المجانية، ومين فهم المجانية؟ لذلك قلنا ولم يؤسس لنا قاعدة لإخراج هذه الموارد، وليس فيها مورد منصوص أو ثبت بدليل يمكن الوثوق به كما سنبين إن شاء الله تعالى. فاشتراطه اشتراط المجانية تعويل على أمر مبهم، لأنها جميعا الواجبات محل التردد والباحث، مثل ما نحن فيه أي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما الوجوه التي قدمها الأصحاب والأقوال بالتفصيل اللي علمنا أنها تصل إلى 7-8 أقوال بالتفصيل، أي لماذا حصلت عليهم؟ كل محاولات ومعالجات للتقنين الموارد، ياهو داخل بالحرمة ياهو خارج من الحرمة. لو كان هذا الأمر كما تقول أنه اشتراط مجانية ويستظهر من الدليل ما كان تعددت هذه الأقوال. ذلك قلنا وما الوجوه التي قدمها الأصحاب والأقوال بالتفصيل إلا لتقنين خروج الموارد المعلومة للجواز، أي جواز أخذ الأجرة. فهذا الاشتراط من صاحب الجواهر ومن السيد الخوئي نعتبره رجوعا عن القول بالجواز مطلقا هكذا، ولا تريد شوية نكون أجرأ نقول نعتبره تهربا من مسؤولية تقديم وجه لهذا النقد. أنت الآن تقول أنا أقول بالجواز مطلقا، إذا لعد وجه لذن ليش موارد بها يحرم أخذ الأجرة؟ هذا اعتبره تهرب، تقول اشترط المجاني وضع عين ما نحن مختلفين فيه وريد نبحث عنه والدليل لا يتعرض له، فإذن هذا نعتبره رجوع عن القول بالجواز مطلقا، هذا ليس إذن بالجواز، هذا موارد لا يجوز في أو تهربا من مسؤولية تقديم وجه لهذا الناقض أي عدم الجواز في الموارد المذكورة. قال يعني سيد الخوئي بعد أن ذكر هذه الأقوال بالتفصيل ورد عليها جميعا قال إذن كل الأقوال ليست تامة بس القول بالجواز مطلقا صحيح، وأيضا يرد عليك مثل هذه النقود وهي التحويلة على الاشتراط المجانية، هذا قلنا ليس ناجح إلا أن يريد بالجواز في الجملة. هذا سبب التوجيه للكلامي، وإن كان ينافي الإطلاق لما يقول الجواز مطلقا هذا هو ينافي الإجمال، بس ربما هكذا يريد أنه الجواز مطلقا في الجملة إلا أن يريد مثل صاحب الجورس الخوي بالجواز في الجملة، يعني أي عدم المانعية الذاتية لصفتي الوجوب والعبادية من أخذ الأجرة، ولا ينفي إمكان عدم الجواز بوجه عارض آخر كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني وملاك الحرمة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ما هو ملاكه؟ إما لكونه واجبا أو لكونه عبادة، ذن الملاكين اللي سنناقش إن شاء الله والعارضين صفة الوجوب وصفة العبادية. فلما قال بالجواز مطلقا يعني هكذا نحمله حتى نصحح كلامه، يقول أن الذات صفة الوجوب ونفي الصفة العبادية ليست مانعا بذاتها عن أخذ، لا يمكن أخذ الأجرة، لكن قد يحرم أخذ الأجرة لعارض كما في هاي موارد النقض اللي انقضت علي نبيها، هذه حرمة أخذ الأجرة في تجهيز الميت ودفنه مو لأنه واجب، لا صفة الواجبية بذاتها لا تمنع من أخذ الأجرة، ولا لأنه عبادة كصلاة الرجل عن نفسه، إلا أن يريد صاحب الجواز وسيد الخوي أني لما قلت بأن بالجواز مطلقا يعني أريد أقول كونه واجبا وكونه عبادة لا يمنع بنفسه من أخذ الأجرة، بقى قد تحرم لعارض آخر، كما سنشير إن شاء الله تعالى، هذا هو ممكن. فقد يريد بها وبذلك يدفع عن نفسه النقود، يقول أن هاي اللي انقضت بها علي ما تجهيز الميت ودفنه، صلاة الرجل عن نفسه، صومه شهر رمضان عن نفسه، هاي نعم أنا وياكم محرم أخذ الأجر فيها، لكن مو لأنه واجب ولا لأنه عبادة، وإنما لأمر آخر. يمكن أن ندافع عن هالشيء، وإن كان سنصطدم مع ما نقلنا من كلامي قبل قليل، قال أننا إنما نناقش الحرمة والجواز من جهة صفتي العبادية والوجوب مع فرض تمامية الحيثيات الأخرى، فسنحاسبه على تلك الكلمة إذن لو دافع عن نفسه بهذه الكلمة. نقول أنت ثبتي أنه المفروض كل الحيثيات الأخرى لا إشكال من طرفه، وإنما هل فقط الوجوب والعبادية مانعة أم لا؟ هذا إذن الآن فقرة تنقيح الموضوع، ورأينا هو مهما حاولوا من تفاصيل يعني إنما هي معالجات لنقوض ترد عليهم، ورأينا أنها لا تخلو من الإشكال. ما هو الدليل على عدم الجواز؟ ما هو الدليل المشهور المشهور اللي دعي الإجماع عليه قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب؟ ما هو دليلهم في ذلك؟ الاستدلال على عدم الجواز، لا يوجد دليل على الحرمة من النصوص. ليش قلنا خلينا ننفض الغبار عن كثير من المسائل التي تراكم عليها الزمن والمشهور، فقيه بعد فقيه وعالم بعد عالم، وكلهم طبعا أساطين هذا الفن، وتراكم القول وتجذر وأصبح كأنه مسلم وجيل بعد جيل. لا خلونا، ليش اختارنا مسائل فقه الخلاف حتى ننفض الغبار عن كثير من المسائل التي تراكم عليها الزمن وأصبحت مسلمات، ولما ترجع وتنقب بها تجد لا أصل لها، وإنما هو شيء تراكم عبر السنين، وهذا هو سر اختيار هذه المسائل. زين، إذن الاستدلال على عدم، لا يوجد دليل على الحرمة من النصوص، أول شيء خلينا نثبته. إذا كان دليلنا نقول في الأصول الكتاب والسنة، فنبشركم ماكو دليل من النصوص على حرمة أخذ الأجر على الواجب، وإنما استدلوا عليها بالإجماع كما اعترف جملة من الأعلى كالمحقق الأردبيلي قدس سره، فإنه بعد أن استظهر عدم الخلاف في الحكم بالحرمة قال قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان: فكأن الإجماع دليله. ماكو دليل في المسألة، دليلهم الإجماع. وكذلك صاحب الرياض قدس سره قال: بلا خلاف بل عليه الإجماع وهو الحجة. الحجة منحصر بالإجماع، ما عندنا من النصوص. وبالغ الشيخ كاشف الغطاء قدس سره فقال في شرح القواعد: ودعوى المحصل، الإجماع المحصل مو بس منقول، ليش قلنا بالغ؟ فعلا مبالغة. ودعوى المحصل غير بعيدة عند المحصل، المحصل الفاضل، المحصل المحقق، سيجد أنه إذا ادعى أن الإجماع محصل ممنقول في هذه المسألة فدعواه غير بعيدة. ودعوى، ونحن بين أيدينا هذا التعدد من الأقوال عن أي إجماع نتعدد، وهذا اختلاف الأصحاب في الأقوال والتفاصيل، وأدت إلى تناقض الأقوال بين الأول الذي يقول بعدم الجواز مطلقا والأخير الذي يقول بالجواز مطلقا على النقيض تماما غير بقية التفاصيل. ودعوى المحصل أي الإجماع غير بعيدة عند المحصل، وفي مفتاح الكرامة قال: لم يعرف الخلاف في المسألة إلا من علم الهدى، وخلافه ليس بخلاف، الذي راجع موقفه من هذه المسألة، لكن قال في مفتاح الكرامة قال: حكي عن علم الهدى جواز الأجرة على مثل التكفين والدفن. دقق في عبارته، قال: لأنه واجب على الولي ولا يجوز لغيره إلا بإذنه. فمو خلاف في المسألة. سيد المرتضى لما جوز أخذ الأجرة على التجهيز والدفن هو مو مخالف بهذه المسألة، هو لأن يرى أن وجوب التجهيز والدفن فقط على أولياء الميت، فغير أولياء الميت هم أصلا مو واجب عليه. فلما جوز أخذ الأجرة لغير أولياء الميت لأنه لا يرى وجوب عليه، فلاحظ أن السيد مرتضى ليس مخالفا، لا، وإنما هو في مرتبة سابقة مخالف مو في هذه المسألة. هاي أيضا يكون لذلك لا يعد مخالفا عالم الهدى في هذه المسألة. واضحة إذن؟ شوف، حكي عن عالم الهدى جواز الأجرة على مثل التكفين والدفن. لماذا؟ لأنه مخالف في حرمة أخذ الأجرة. لا، يقول لأنه واجب على الولي ولا يجوز لغيره إلا، هكذا فهم، فهم أنه ما دام لا يجوز تجهيز الميت ودفنه إلا بإذن الولي، يعني إذن هو مو واجب على غير الولي. والحال ذني أمران مختلفان، شو هذا ما يلزم منه كون وجوب استئذان الولي لا يعني أنه مو واجب على غيره، بس هذا بقى. وأول من حكى الإجماع المحقق الكركي قدس سره، قال: فإن الوجوب مطلقا مانع من جواز أخذ الأجرة، وهو صريح كلام الأصحاب، هكذا قال في جامع المقاصد، نسبه إلى الأصحاب، صريح كلام الأصحاب. هذا إذن أخذنا فكرة عن الذين حكوا الإجماع، لكن جمعا من الأصحاب شككوا في هذا الإجماع، كصاحب الجواهر قدس سره قال: إلا أني لم أجده، هذا وهو تلميذ كاشف الغطاء، وبين يديه كلمته دعوى المحصل غير بعيدة عند المحصل، لكن يقول لم أجده، إلا أني لم أجده، هذا الإجماع، وهو إن تم الحجة، وإذا هذا تم دعواكم بوجود إجماع محصل فهو الحجة، لكنه أين هذا الإجماع؟ وقال الشيخ الأنصاري قدس سره: لا يخفى أن الفخر، فخر المحققين، أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني. المحقق الثاني الكركي رد على فخر المحققين لما قال بالتفصيل، ذكرنا قبل قليل بين التعبد والتوصل، فخر المحققين قال في التعبد لا يجوز أخذ الأجرة، بالتوصل يجوز، فرد عليه محقق كركي في جامع المقاصد بأنه لا، شو أنت تقول بالتفصيل، هذا مخالف لصريح الأصحاب، أصحاب مجمعون على الحرمة مطلقة. محقق كركي رد على فخر المحقق. فالشيخ الأنصاري يدافع عن فخر المحققين في مواجهة المحقق الثاني الكركي، فقال: لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني. يجي المحقق الكركي يرد على الفخر المحققين يقول هذا مخالف لصريح الأصحاب، وأعرف أسبق منه أولا زمانا أكثر ربما من 150 عاما أو أكثر أو 200 عام، ومطلع على أقوال الأصحاب بعد أكثر من ذلك. يقول: ومع هذا، هذا رد الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب، يقول: ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني؟ والمحقق الثاني في القرن العاشر الهجري، يعني ايش قد بعيد عن مصادر الإجماع اللي يمكن الاعتماد عليها، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته. هاي هم كبرى، خلي يبان نقول إجماعات جامع المقاصد هاي ما يمكن الاعتماد عليها، مع ما طعن به، ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته، بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة، هذا في المكاسب في المجلد الثاني. إذن الآن نحن نستدل على هذا القول، نحاول أن نستدل، أريد نبحث عن دليل لهذا المشهور للدعية الإجماع عليه، ما هو دليله؟ لا دليل عندهم إلا الإجماع، وخلونا نبحث هذا الإجماع شنو. وإذا وجدنا أول من ادعى المحقق الكركي وهو في القرن العاشر الهجري، مع هذه الملابسات التي تذكر عن إجماعاته، فأي إجماع إذن هذا، وما قيمته حتى يستدل به؟ هذه ذا المناقشة. ويناقش الإجماع صغرويا أيضا، هذه فاتت الآن، مناقشة صغروية ونناقش أيضا صغرويا فيه. ويناقش الإجماع صغرويا أيضا بما نقلناه في بداية هذا الدرس من الاختلاف الواسع في الأقوال، مع ذهاب جماعة إلى جواز أخذ الأجرة في بعض الواجبات كالقضاء، فإنه دليل على عدم تمامية دعوى الإجماع على هذا القول أو ذاك، أي أن صغراه غير تامتين. هذا ادعى الإجماع على حرمة الأخذ على الواجبات، فنحن نقرأ في كتاب القضاء أنه جوزوا أخذ الأجرة على القضاء، والقضاء واجب سواجب كفائي، وقد يكون عيني إذا انحصى. زين، وأنتم تطلقون أيها المشهور حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وفي بعض الموارد نراكم تجوزون أخذ الأجرة على هذه، هذه إذن الصغرى ليست تامة، هذه الصغرى المدعات. مضافا إلى وهن الكبرى، إذن مناقشة صغروية توجد بأنه هذا الإجماع غير موجود، وإنما ادعاه المحقق الكركي ونفاه كثيرون، وهم بأنفسهم يناقضونه، هاي مناقشة صغروية. الآن كبروية، مضافا إلى وهن الكبرى بمدركية الإجماع فلا يكون حجة، وذلك بإجراء مراجعة لتأريخ المسألة، فقد قال الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة، قال: والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام، لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام. هذا المراجعة التاريخية الآن للمسألة، نشوف شلون نشأ هذا الإجماع وشلون نشأت هذه المسألة مع الحرمة أخذ الأجرة على الواجبات، ونشوف هل هذا الاستدلال منهم بالإجماع صحيح أم لا. الشيخ المفيد هكذا قال في المقنعة، وهي طبعا أيضا نمط في الاستدلال وفي البحث، إن شاء الله تستفيدون منه في مثل هذه المسائل. لا دليل، مرة دليلها الروايات، الروايات بين أيدينا، وأرجع وأقرأها قراءة وأستظهر منها وأشوف، لكن لما دليلها الوحيد هو الإجماع، سوي مراجعة تاريخية، حقق في أصل المسألة، شوفها كيف نشأت، وشوف هل الإجماع فعلا هنا ثابت وكان صغرى وكبرى يمكن الاستدلال عليه أو لا، ترجع تلقاها. المقنع الشيخ المفيد قال، وكلامه واضح عن من يتحدث عن مورد خاص، تغسيل الموتى ودفنهم، قال: والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام، لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام. السائل أهل الإسلام ليش ذاكرها؟ تعريض بالسيد المرتضى، حسب ما فهمت السيد المرتضى اللي ذكرنا قبل قليل كلمته، يقول أنه واجب بس على الولي، أما غير الولي مواجب، لذلك أعتقد هكذا، وهما كما تعلم يعني متعاصرون، السيد المرتضى تلميذه، فربما هذا الرأي كان يعني طارحي نقول في حياته، هكذا فهمت. أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام تعريض بهذا الذي يقول على أنه فرض بس على أولياء الميت دون غيرهم، هاي سمو محل الشاهد. عرفنا هذا النص، اجى الشيخ الطوسي في النهاية نقل نفس النص، كما الآن الحمد لله الرسائل العملية يؤسس صاحب العروة العروة، ويأتي من بعده اطمئنانا بها يترك النص كما هو، للنص متين ورصين وبفقاهة، لكن نعم نقاط الخلاف يشيلها يخلي النقاط اللي هو يراها. فهذا النص أبقاه الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ المفيد، وأبقاه ابن البراج في المهذب وصاحب المراسم، نفس النص ذكره، والنص كما ترى في كونه خاصا بقضية تجهيز الميت ودفنه، لذلك نفس الشيخ المفيد بعد سطرين موزيد من هذا الكلام في المقنعة ماذا قال؟ قال: ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، وهو واجب والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى. فهل يمكن أن يقال أن الشيخ المفيد في المقنع يذهب إلى حرمة أخذ الأجرة على كل الواجبات؟ هو بعد سطرين دي يقول يجوز على القضاء، والقضاء واجب كما نعلم، إما كفاية أو عينا مع الانحصار. فهو نفسه بعد سطرين الشيخ المفيد يقول يجوز. وجه كلامه طبعا الشيخ المفيد هذا، إذن فهمنا نص الشيخ في المقنعة، وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ الطوسي في النهاية، وابن البراج في المهذب، وصاحب المراسم. والنص صريح في كونه خاصا بهذه الواجبة، تجهيز الميت ودفنه، وليس عاما لكلها. والشاهد على ذلك قوله قدس سره بعد سطرين من هذه العبارة، قال ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس، والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى، مع أن القضاء من الواجبات أيضا كفاية أو عينا مع الانحصار. وذهب إلى مثل هذا أيضا الآخرون ممن ذكرنا. ووجه كلامه قدس سره لماذا يحرم أخذ الأجرة على تجهيز الميت ودفنه، ووجه كلامه قدس أن تجهيز ودفن موتى المسلمين من الحقوق التي أوجبها الله تعالى على سائرهم لحفظ كرامتهم أمواتا كالأحياء، ولا معنى لأخذ الأجر على إعطاء الآخرين حقوقهم. هذا هو منشأهم، قد مناطهم فدر استظهار وارتكاز، مو الدليل دل عليه. الشيخ المفيد فهم من النصوص أن من حق المؤمن على إخوانه المؤمنين أن يحفظ كرامته حيا وميتا، ومن ضمن حفظ كرامته ميتا أن يتولى تجهيزه ودفنه. فقال إذن ما ده هذا استحقاق على المسلمين، فأنت لما تقوم بدفن وتجهيز الميت إنما قمت بحق لأخيك عليك، فكيف يجوز لك أخذ الأجرة عليه؟ هذا هو منشأ حرمة أخذ الأجرة على تجهيز الميت ودفنه بحسب ما قال في المقنعة. لكن الأصحاب جاءوا وعمموا الحكم إلى هذا الذي سمعنا من دعوة الإجماع عليه، وقالوا حرمة أخذ الأجرة على الواجب، كأنه مستندين إلى مقدمتين. إذن بعد أنتين ما قلنا، ثم عمم الأصحاب الحكم مستندين إلى مقدمتين. هكذا نقرأ، قلنا نحن أمام مراجعة تاريخية، الآن نشوف شو نشأ هذا القول، ما هو أصل المقدمتان. أولا حسن الظن الأكيد بالسلف الصالح بأن كلماتهم مأخوذة من نصوص عن المعصومين عليهم السلام وإن لم تصل إلينا، وأنهم لا يعتمدون على الظن والاستحسان وتنقيح المناط من غير دليل، فلا بد أن هؤلاء الأعلام من القدماء استظهروا الحرمة من نصوص وصلت إليهم. هذه المقدمة الشيخ المفيد لماذا قال حرام أخذ الأجرة على تجهيز الميت ودفنه، لا بد أنه نصوص وصلت له وللشيخ الطوسي في النهاية وغيره، فحرموا ذلك، مو مثل ما قربنا الآن نحن بأنه فهم هذا حق للمؤمن على أخيه المؤمن. فإذا المقدمة الأولى فهمها الأصحاب. ثانيا تجريد المورد عن الخصوصية وعموم التعليل، ضموا لها بأنه الشيخ المفيد وإن قال في خصوص دفن الميت وتجهيزه، بس نحن نعمم هذا إلى سائر الواجبات. وجدت نصا للشيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد، قال قدس سره وفي الإجماع، الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد قال وفي الإجماع المنقول من جماعة على المنع في خصوص ما ذكر في المتن، وش ذكر في المتن؟ تجهيز الميت ودفنه، قال هذا إجماع أكو محكي عنه. يقول وفي الإجماع المنقول من جماعة على المنع من أخذ الأجرة في خصوص ما ذكر في المتن وهو تجهيز الميت ودفنه كفاية على الحرمة مطلقا. شلون؟ قال ويفهم العموم، عموم الحرمة، من تعليلهم ذلك بالوجوب الكفائي. يقول ما قرأت كلمة الشيخ هكذا أحسن يابا عن شيخ كاشف الوطن. يقول الشيخ المفيد ماذا علل حرمة أخذ الأجرة على تجزيمة؟ قال لأن ذلك فرض على الكفاية. قال يعني إذن يعمم هذا على كل الواجبات. شوف إذن هم انتقلوا إلى هذا العموم بخطوتين. الخطوة الأولى أن أقول الأصحاب أمامهم نصوص أمامهم كذا، فمو اعتباطا بتنقيح من أتقالوا، وثانيا أنه يظهر من كلماتهم أنه منشأ هذا الحرمة هو هذا الوجود. وكانت النتيجة بعد ضم هاتين المقدمتين أن قرأ الأصحاب نص الشيخ المفيد والطوسي والآخرين على أنه كبرى عامة تقتضي حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، لكن هذه النتيجة غير صحيحة لعدم تمامية المقدمتين. إذ المقدمة الأولى أمر فهموه من بعض النصوص في أحسن الأحوال، يعني إذا فهمنا من النصوص وفهمهم حجة عليه، والثانية لا دليل عليها بل نقلنا مخالفة قائليها أنفسهم ونقضهم على التعميم. كيف تتمسك يا شيخ كشف وتقول إذا نعمم لأنهم قالوا فرض؟ مو الشيخ المفيد وراء سطرين قال يجوز أخذ الأجرة على القضاء، والقضاء من الواجبات، فكيف تنتهي إلى نتيجة التعميم وهم بأنفسهم لم يعمموا؟ هم قالوا بالجواز في بعض الموارد المذكورة، فإذن هذا التعميم لا دليل عليه. هذا هو منشأ الإجماع المدعى أو الشهرة بين القدماء. شوف بمراجعة تاريخية إذن للنصوص علمنا كيف نشأ الإجماع. الشيخ المفيد قال كلمتين ثبتها بنفسها الشيخ الطوسي وسلار وفلان وفلان وفي المراسيل، جاء بعض الآخرون طبعا توجد هيبة والتقديس لآراء هؤلاء الأساطين، فمشت والدعية الإجماع عليها إلى أن وصل لنا إجماع يعبر عنه كاشف الغطاء يقول الإجماع المحصل غير بعيد عند المحصي، وهذا منشأ الإجماع وهذا أصله، وهكذا بدأ هذا الإجماع اللي هو الدليل في المسألة. لذلك قلنا هذا هو منشأ الإجماع، والأمر كما ترى ماكو يقولون في بعض المواطن هذا هو منشأ الإجماع المدعى أو الشهرة بين القدماء. فلو سلمنا بوجوده، إذا سلمنا بوجود الصهروية فإن أصله غير تام، بل لا أصل له، لا أصل لمثل هذا الإجماع أو المسألة كما ترى كأنها من المسلمات بدرجة كبيرة عند المشهور والدعي الإجماع عليها. إذن بعد ما يسع الكلام إن شاء الله إلى المطلب الآتي، وهو أنه علينا أن الآن هؤلاء المجمعون لما رأوا أنه لا دليل على هذا الذي أجمعوا عليه حاولوا أن يقننوه على طبق القواعد، أنه بحثوا عن ملاكات ومناطات تبرر وتسوغ لهم هذا الإجماع. فما هي الملاكات المتوقعة التي تفسر لهم تبرر لهم تسوغ لهم هذا الإجماع ما دام ماكو نصوص عدل؟ إذن تعالوا أجمعتم على هذا الحكم على أي قاعدة يستند هذا، وما هو ملاكه؟ فنحاول إذن أن نقرب عدة تقريبات بإذن الله تعالى على أنه كيف نقرب هذا المنع الذي قال به المشهور على طبق القواعد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.